الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 52 من سنن النسائي هو الرابع من كتاب الافتتاح. قال رحمه الله: باب جهر الإمام بآمين، ومعناها اللهم استجب، وهي ثابتة بالسنة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخالف في ذلك الشيعة والإباضية ومن إليهم ممن لا يعتد بخلافهم ولا يفرح بوفاقهم. وما جاء أنه يخفض بها صوته شذ بها شعبة لا تثبت. والحكم فيها أن الإمام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المأموم آمين، ولا يلزمه أن ينتظر تأمين الإمام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن فأمنوا، يحمل على ما تقدم وسيأتي بيانه. قال رحمه الله: سند متصل، أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث بهذا السند ضعيف من طريق بقية بن الوليد، ولكنه في مسلم 410، وعند أحمد 9804 من طرق غير هذا. وقوله إذا أمن القارئ فأمنوا معناه إذا أمن الإمام، لأنه هو القارئ الذي يسمع في الصلاة. فإن الملائكة تؤمن أي توافق تأمين المسلمين، فإذا وافق الشأن كان من أسباب مغفرة الذنوب. والتأمين سنة في قول جماهير العلماء. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالملائكة هنا الملائكة الذين يحضرون الصلاة، ليس كل الملائكة. خرجها البخاري 6402 وابن ماجه 851 وأحمد 7244. قال رحمه الله: سند متصل، أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا موضح لوقت قولها، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو سند المتصل، أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رجع البخاري 780 ومسلم 410 وأبو داود 936 والترمذي 250 وأحمد 9921. قال السندي: أخذ منه المصنف الجهر بآمين، إذ لو أسر الإمام بآمين لما علم القوم بتأمين الإمام، فلا يحسن الأمر إياهم بالتأمين عند تأمينه. وهذا استنباط دقيق يرجح ما سبق من التصريح بالجهر، وهذا هو الظاهر متبادر. نعم، قد يقال يكفي في الأمر معرفتهم لتأمين الإمام بالسكوت عن القراءة، لكن تلك معرفة ضعيفة، بل كثيرا ما يسكت الإمام عن القراءة ثم يقول آمين. بل الفصل بين القراءة والتأمين هو اللائق، فيتقدم تأمين المقتدي على تأمين الإمام إذا اعتمد على هذه الأمارة. لكن رواية إذا قال الإمام ولا الضالين ربما يرجح هذا التأويل فليتأمل. والأقرب أن أحد اللفظين من تصرفات الرواة، وحينئذ فروايته إذا أمن أشهر وأصح، فهي أشبه أن تكون هي الأصل، الله تعالى أعلم. بل الأشبه أنه إذا انتهى من القراءة يؤمن على الدعاء، وقد جاء في عدة روايات غير الرواية المذكورة. قال: باب الأمر بالتأمين خلف الإمام. وبالسند المتصل، أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قال الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تقدم. باب فضل التأمين. أولا طاعة لله عز وجل، ثانيا تأمين على الدعاء ويرجى استجابته، ثالثا مخالفة لليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. رابعا موافقة للملائكة، فهي دعاء باستجابة الدعاء. وبسند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن لارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يشعر بأن الملائكة غير الذين حضروا الصلاة يؤمنون على هذا التأمين، والله أعلم. الحديث أخرجه البخاري 781 ومسلم 410 وأحمد 1244. قال باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، يعني له أن يحمد الله ولكنه لا يشمت. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولو اكتفى بالحمد لله اجزاه وإن زاد لا حرج كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة، فلم يكلمه أحد، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله به. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله، قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. وفيه إثبات صفتي المحبة والرضا لله عز وجل، وهما من الصفات الفعلية اللائقة به ليس كمثله شيء السمع البصير. وفيه كتابة الملائكة لأعمال العباد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفيه كرامة الذكر. وقد جاء في بعض طرق معاوية بن الحكم أنه حين عطس حمد الله، أو نعم عطس الرجل فحمد الله فشمته معاوية، فأنكر عليه الصحابة رضي الله عليهم وقالوا أتكل يا أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، ولكنهم صمتوني. الحديث أخرجه أبو داود 773 والترمذي 404. قال رحمه الله بسند متصل أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه لم يسمع منه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه، فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، فسمعته أنا خلفه، فقال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب الكلمة في الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله ما أردت بها بأسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرها 12 ملكا فما نهنهها شيء دون العرش. سند ضعيف، ومثل الحديث له شواهد. وقد جمع بينهما الحافظ بن حجر فقال في الفتح يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلف رقم 901 من حديث أنس رضي الله عنه في أن الرجل قالها بعد أن دخل المسجد وكبر للصلاة وقد حفزها النفس، في قوله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، وقوله من فلما كبر رفع يديه. وأما الجهر بآمين بعد الفاتحة فصحيح كما سبق. قال رحمه الله باب جامع ما جاء في القراءة، أي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات سواء الجهرية أو السرية ما ثبت من قراءته. قال أبو السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفيان هو بن عيينة، كيف يأتيك الوحي؟ قال في مثل صلصلة الجرس، وهذا أشد ما يكون عليه، فيفصم عني وقد وعيت عنه، يعني ما قال، وهو أشد علي، وأحيانا يأتيني مثل صورة الفتى فينبده إلي، يأتي في صورة دحية وفي غير ذلك من الصور. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري الأول 19 هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة، فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك، وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة، ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد فيكون من رسيل الصحابة، ومحكوم بوصله عند الجمهور قد جاء ما يؤيد الثاني، ففي مسند أحمد 25253 ومعجم البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال سألت وعامر فيه ضعف، لكن وجدت له متابعا عند ابن منده، والمشهور الأول انتهى كلامه. والمراد بقوله في مثل صلصلة الجرس أي يأتيني في صوت متدارك لا يدرك من أول الوهلة، كصوت الجرس أي يجيء في صورة وهيئة لها مثل الصوت، والصلصلة صوت وقوع الحديد بعضه على بعض. فيفصم أي فيقطع عني حامل الوحي، الوحي وقد وعيت عنه أي أجده في قلبي مكشوفا متبينا بلا التباس ولا إشكال، فينبذه فيلقيه في صوت إنسان. أفاده السندي. قال رحمه الله: والحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، ومسلم 2333، وأحمد 25252. قال أبو سند متصل: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد أي الوحي فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا أي يسيل منه العرق لشدة الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم 2333، وقد تقدم الإشارة إليه أيضا. البخاري 2، والترمذي 3634، وأحمد 24309. قال أبو سند متصل: أخبرنا كتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، أي أنه يحاول أن يتحفظ مع قراءة جبريل فيلتبس عليه الأمر ويشتد، وكان يحرك شفتيه. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، أي الجبريل عليه السلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإن انطلق قرأه كما أقرأه. هذا من دلائل نبوته ومن عظيم عناية الله عز وجل به. خرجه البخاري 7524 ومسلم 448، بل وأخرجه البخاري رقم 5، والترمذي 3329، وأحمد 1910. قال رحمه الله سند متصل: أخبرنا ناصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور عن مخرمة بن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، إذ أنهم كانوا يتلقفون القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، وربما أقرأ أحدهم بحرف والآخر بحرف. قلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: كذبت، ما كذلك أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بيده أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التثبت، فقلت: يا رسول الله، إنك أقرأتني سورة الفرقان، وإني سمعت هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأها كما كان يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف. قد اختلف في معنى هذه الأحرف، فقيل لغات، وأبعد ما يذكر فيها القول بأنها أوجه القراءات، وإنما نزل بلغات العرب الفصيحة. قال السندي: أي على 7 لغات مشهورة بالفصاحة، وكان ذلك رخصة أولا تسهيلا عليهم، ثم جمعه عثمان رضي الله عنه حين خاف الاختلاف عليهم في القرآن وتكذيب بعضهم بعضا على لغة قريش التي أنزل عليها أولا، والله تعالى أعلم. حديث أخرجه مسلم 818، والترمذي 2943، وأحمد 278. قال النووي: قال العلماء: سبب إنزاله على 7 التخفيف والتسهيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هون على أمتي، كما صرح به في الرواية الأخرى. واختلف العلماء في المراد بسبع أحرف. قال القاضي عياض: قيل هو توسعة وتسهيل، توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر. قال: وقال الأكثرون هو حصر للعدد في 7، ثم قال: هي 7 في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال، والأمر والنهي، ثم اختلف هؤلاء في تعيين السماع، وقال آخرون هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد، لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه، فيسر الله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه. وقال آخرون هي الألفاظ والحروف، وإليه أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب. ثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوجه، قال أبو عبيد سبع لغات العرب يمنها ومعدها وهي أفصح اللغات وأعلاها، وقيل بل السبع كلها لمضر وحدها وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة واحدة، وقيل بل هي مجتمعة في بعض الكلمات كقوله وعبد الطاغوت وترتع وتلعب وباعد بين أسفارنا وبعذاب بئيس وغير ذلك إلى آخر ما قال. قال أبو السند المتصل أخبرنا محمد بن سلم والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأنيها فكدت أعجل عليه ثم أمهلت حتى انصرف، ثم لببته بردائه يعني أخذ بردائه، فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبع أحرف فقرأوا ما تيسر منه. قال وبسند متصل أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المصور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة يعني يعجله ويمنعه مما هو فيه، فتصبرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرأنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبع أحرف فقرأوا ما تيسر منه. تقدم تخريجه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار منطقة في المدينة تسمى بهذا الاسم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته، بمعنى أن هذا سيقع ضيق على الأمة وإن أمتي لا تضيق ذلك، ثم أتاه الثانية فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تضيق ذلك، ثم جاءه الثالثة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاءه الرابعة فقال إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبع أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، سيأتي أنه على سبع أحرف. خرجه مسلم 821 وأبو داود 1478 وأحمد 21172. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خلف فيه الحكم خالفه منصور بن معتمر رواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير مرسلا قال رحمه الله أخبرني عمرو بن منصور قال حدثنا أبو جعفر بن نفيل قال قرأته على معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فبين أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجلا يقرأها يخالف قراءتي، فقلت له من علمك هذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا تفارقني حتى تأتي حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا أبي. فقرأتها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال للرجل اقرأ فقرأ فخالف قراءتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إنه أنزل القرآن على 7 حروف كلهن شاف كاف، شاف لمن قرأها، كاف لمن تدبرها. والحديث ثابت في الجملة، أصله في صحيح مسلم، وفيه زيادة أنه أبي قال وقع في قلبي من الشك ما لم يقع في الجاهلية، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اسمع أبي. قال أبو عبد الرحمن معقب بن عبد الله ليس بذلك القوي. والسند المتصل أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس عن أبي قال ما حكى في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال نعم. وقال الآخر ألم تقرأني آية كذا وكذا؟ قال نعم. إن جبريل وميكائيل عليهم السلام أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف فكل حرف شاف كاف. قال رحمه الله رجع أحمد عبد الجزين 1093. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إذا عاهد عليها أمسكها وإذا أطلقها ذهبت، بمعنى أنه إذا حافظ عليه بالمراجعة والصلاة ونحو ذلك ثبت في قلبه، وإذا تركه ذهب من قلبه وصدره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم له أشد تفلتا من الإبل في عقلها لسرعة تفلته، وهذا أمر ملاحظ، فقد تقرأ الصورة حتى تقول لا أخطأ فيها، وما هي إلا ليال معدودة، وإذا بها تحتاج إلى مزيد مراجعة ومزيد عناية. خرجه مسلم 789، وابن ماجه 3783، وأحمد 5315، والبخاري 5031. قال الحافظ بن حجر في الفتح 79 المعقلة المشدودة بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير، شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجودا فالحفظ موجودا، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ، وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. قال رحمه الله أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل بن المعتمر أبي وائل الشقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدهم من يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي أن يجعلها على المبني المجهول. استذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقله، على المعنى السابق من الإبل، وإنما هذا جاء بها بالمعنى، وهذا على الكمال، وإلا يجوز الإنسان أن يقول نسيت، لكن الأحسن أن يقول نسيت عملا بالحديث وبعدا عن المعنى الذي يوهم أنه فرط وضيع. الظاهر أن رواية الحكم صحيحة لأن مخالفته بالإرسال لا تضر، أنه ثقة حافظ فيكون من زيادة الثقة، ولذا أخرج روايته مسلم في صحيحه. إلى هنا بارك الله فيكم.